في المعنى في ذهنه واستفاد، استطاع أن ينقل المعنى نقلا صحيحا ويبينه ويفصله، لكن ليحفظ معاني الكلمات ما يستطيع. لو قل له هل هي كذا جيء بمرادف قال ما أدري، لأنه يحفظ حفظ مجرد كلمة معناها. فالعناية باللغة مهم، وتفسير القرطبي يعتني باللغة، يجمع بين اللغة وبين الفقه، يعني لأنه كتاب في استنباط فقه أحكام القرآن، فهو يركز على الفقه واللغة والحديث. لا بأس، مو متخصص بالحديث، يورد حديث، لكنه في العقيدة عنده شطحات عفى الله عنه، تأويل وكذا عن مذهب الأشاعرة. الإنسان يحذر من جانب العقيدة والصفات، عنده تأويل يعني من الأشاعرة، لكنه في الفقه، في فقه الآيات، في اللغة يورد الحديث بشكل لا بأس به، يورد أقوال السلف، و يعني تعرض لبعض الفوائد اللي تسمى البلاغية وكذا، لماذا جاءت الكلمة على الأسلوب هذا وكذا، يعني بالجملة من أجمع التفاسير. ابن كثير رحمه الله ركز على التفسير بالمأثور، تفسير الآية بالآية، نوجد بالآيات والأحاديث ونقول كلام السلف، لكنه ما يدقق في اللغة اشتقاق الكلمة وكذا، فيفوتك هذا الباب، وهو باب مهم جدا في التفسير، معرفة الكلمة واشتقاقه من إيه جاءت، هذا من أهم ما يكون، مع معرفة النصوص، تفسير القرآن بالقرآن، السنة القرآن بالسنة، وبكلام الصحابة، ثم كلام التابعين. فبكثير تفسير بالمأثور، يعني تفسير القرآن والسنة وقال الصحابة وقال التابعين، لكنه ما يركز على اللغة اشتقاق الكلمة، أحيانا ينط بعض الكلمات فيها إشكال، فما يكون يعني ما تكمن الفائدة بالاقتصار على تفسير ابن كثير رحمه الله، لأنه فيه إطالة في الأحاديث وذكر الأسانيد والتكرار وبعض الإسرائيليات. فلو إنسان عدل إلى كتب يعني اختصار تفسير ابن كثير مثل المصباح المنير، اختصار تفسير ابن كثير هذا جيد، لأنه أبقى على الكلام كلام ابن كثير، لكن حذف الأسانيد والتكرار، لأنه يكرر، يعني إذا جاء في الباب مثلا خمسة أحاديث ستة سبعة سردها كلها كاملة، والمعنى يعني يكون واضحا أو كاملا في حديث واحد أو اثنين، فيحذفون حديث مكررة التي معناها متقارب، ويحذفون الأسانيد وبعض الإسرائيليات اللي ما لها فائدة، ويبقون على كلام المؤلف بدون نقص، كلام تفسير كثير، نقول أقوال السلف، تفسير القرآن والسنة، يعني يبقون هذا، يحذفون ما لا يعني حاجة إليه. اختصار مصباح المنير فيما يعني يظهر لي أنه طيب، اختصر لك يعني أشياء كثيرة لقد لا تكون يعني مفيدة ذات الفائدة. أما فتح القديل الشوكاني فهو اختصار للقرطبي تقريبا، يعني ما فيه كثير يعني شيء جديد. إذا قرأت للقرطبي وقرأت الفتح القديل الشوكاني تجد كأنه يختصر ولخص القرطبي، يعني يذكر الكلام بالحرف يعني بالنص. والسلف يعني العلماء المتقدمون ما كانوا يذكرون الكتب التي ينقلون منها، لكن هذا عرف في عند المعاصرين أنه إنسان إذا نقل كلاما لابد أن يذكر الكتاب والمرجع الذي نقله منه، وهل نقله بالحرف أو بالمعنى، يقول مثل مرجع كتاب كذا وكذا، أو يقول من كتاب كذا بتصرف، يعني أنه بالمعنى غير بعض الشيء. لكن السابقين ما كانوا يذكروا، وكثير من كتب المؤلفة نقول، كثير نقول، إلا المجتهد العالم المجتهد الذي يجتهد ويرجح وكذا، ولا الأكثر نقول. لو جيت مثلا سبل السلام للصنعاني تجد أنه نقول بالحرف، ينقل فتح الباري ومن النووي في شروح الحديث بالحرف، لكن جزاه الله خير طيب جمع لك هذه الشروح وضاف إليها من هنا وهنا، ينقل من شروح الحديث فيجمعه لك في مكان واحد على ترتيب بلوغ المرام هذه فائدة، بدل ما تروح تقرأ فتح الباري تقرأ في عند النووي دور الحديث أين هو في فتح الباري وأين هو في شرح النووي وغيره من الكتب، تجد الشرح يجمعه لك من كتب في مكان واحد، هذه فائدة. لكن ليس بشرط أن يأتي بجديد وكذا، يرجح أحيانا لكن الغالب أنه ينقل كلام من سبقه. والله ما متأكد من قديمة، قرأت في قديمة ما أذكر الله، أحتاج مراجعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشر الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد وبعد ما حصل من القتل والجراح التي ابتلي بها المسلمون، فالله جل وعلا يعزيهم في هذه الآيات ويبين لهم أن هذه سنة ماضية وأنه لا بد من ذلك. أم حسبتم، يعني هل ظننتم، الحسبان هنا بمعنى الظن، هل أم حسبتم، يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، ولما يعلم الله، العلم يسميه العلماء المفسرون علم ايش؟ ظهور، علم ظهور، ان الله تعالى يعلم كل شيء، ولما يعلم اي علم ظهور الذي يترتب عليه الجزاء، فاذا وقع الشيء الله تعالى يعلمه قبل ان يقع ويعلمه بعد ان يقع، فالعلم علمان، علم غيب وعلم شهاده. فالمراد بالآيات التي تأتي بهذا السياق المراد بالقسم الثاني علم الشهادة إذا وقع الشيء، لأن علم الغيب لا يترتب عليه الجزاء، إنما الجزاء يترتب على علم الظهور وعلم الشهادة. ولما يعلم الله أن يقع فيعلمه علم ظهور، الذين جاهدوا منكم أي قاتلوا في سبيله صبروا ثبتوا، ويعلم الصابرين، ويعلم جاءت بالنصب في قراءة بالجزم عطف على ولما يعلم الله، وقراءة أخرى بالضم، فيها ثلاث قراءات، قراءة الضم هذا على أنها ابتداء كلام جديد، ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني تم الكلام، ويعلم الله الصابرين، تقدير الكلام، ويعلم الله الصابرين، هذا إذا هذا على قراءة الضم. على قراءة النصب كما في قراءة الجمهور ويعلم المنصوبة بأن مضمرة، وأن يعلم منصوبة بأن مضمرة. وأما قراءة الجزم فهي معطوفة على ولما يعلم الله، وهي مجزومة بلما، ولما شبيهة بلم لكن بينهما فرق، فلما كلاهما للنفي، لكن لما تشعر بقرب وقوع المنفي، هذا الفرق بين لم ولما، في فروق أخرى لكن هذا أبرز الفروق في المعنى. ولما قال قاربت البلد ولما أدخله، وش يفهم السامع؟ أنه سيدخله عن قرب، كما في قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بالأما دخل لكنه سيدخل قريبا. أما لم هذه نفي مجرد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي ما تشعر بقرب حصول المنفي، وقد يكون النفي للتأبيد وقد لا يكون على حسب يعني السياق، لكن لم لا تشعر بقرب حصول المنفي بخلاف لما فإنها تشعر بقرب حصول المنفي. ولما يعلم الله فالله جل وعلا يعني بين أنه سيعلم قريبا الذين جاهدوا من الصحابة ويعلم الصابرين، وقد وقع ذلك وعلمه جل وعلا علم ظهور. ثم قال جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. ما هو سبب تمني الموت؟ السبب معروف هو إيش؟ لكن سبب تمني الموت، ليش تمنوا الموت من تمنوه من الصحابة؟ بسبب من فاتته بدر، فإنه لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لأخذ عير أبي سفيان، يعني ما أراد القتال، لما أراد أخذ العير، فلم يأذن لمن كان ظهره غائبا اللي هو الدواب، استأذنه بعض الصحابة يأتي بفرسه وبعيره فلم يأذن له، لأنه أراد أن يخرج سريعا لئلا تفوت عير أبي سفيان، يعني ليأخذها قبل أن تفوت، فلو تأخروا جاءوا بالظهر فاتت العير، فأراد أن يبادر، ومع ذلك فاتتهم لأمر يريد الله جل وعلا، فما خرجوا إلا قليل. كثير من الصحابة لم يخرجوا، أولا لأنه خرج سريعا، وثانيا لأنه لم يرد القتال، فلا حاجة إلى كثرة العدد. يعني أبا سفيان قال ما معه إلا 70 رجلا، خرج النبي عليه الصلاة والسلام معه 300 وبضعة عشر، إذا 300 كافية في أخذ العير، لا يحتاج إلى قتال كثير، ما معه إلا 70. ففاتتهم بدر وحصل ما حصل من النصر العظيم والغنائم والمدح لأهل بدر والفضل العظيم، فمن فاتته وجد في نفسه وتمنى أن يشهد مشهدا آخر، تمنى أن يشهد مشهدا آخر وأن يجاهد ويصبر ويثبت ويعوض عما فاته. لذلك لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أبى الشباب إلا الخروج خارج المدينة والقتال خارج المدينة، يعني شدة ما في نفوسهم من تمني لقاء المشركين والصبر والثبات، ولكن كثيرا ممن تمنى ذلك لم يثبت. وهنا يظهر مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يقول عليه فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام قد فاتتهم بدر وتحرقوا على المشركين وتألموا على فوات بدر لم يثبت كثير منهم، فكيف بغيرهم؟ فلذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني لقاء العدو وأمر بسؤال الله العافية، فكثير منهم لم يثبت. لقد كنتم تمنون الموت، ليس مراد الموت أنه يعني خرج ليموت، لا، يتمنى الشهادة أنه يقاتل ويثبت ويصبر حتى يقتل شهيدا في سبيل الله. من قبل أن تلقوه أي الموت، فقد رأيتموه أي الموت، كيف يرون الموت؟ لأن الموت لا يرى، لكن رأوا إيش؟ من يموت من أصحابهم ومن إخوانهم، يرون هذا يقتل والثاني والثالث والرابع، فلما رأوا القتل بأعينهم تغير ما في القلوب وحصل ما حصل من الوهن والضعف، فولى كثير منهم. وانظر التأكيد هنا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هذا تأكيد، قد رأيتموه هذا الآن في إثبات الرؤية، قد رأيتموه طيب وأنتم تنظرون، يعني هذا إيش؟ كأنه تكرار للتأكيد أنهم رأوا منظرا مهولا ومنظرا عظيما. ولا شك أن الإنسان إذا رأى أخاه أو ولده أو قريبه يضرب بالسيف ويطير رأسه وتشكب أوداده دما أو يطحن بالرمح شحط في دمه أمامه، وهذا مثلا تقطع يده، هذا تقطع قدمه، هذا يصاب بجراح شديدة، فلا شك أن هذا أمر عظيم ومنظر مهول. فأكد الرؤية مرة بعد مرة: قد رأيتموه وأنتم تنظرون. ومن العلماء قال هذا يعني ليس هو تكرار للتأكيد، إنما في معنى آخر: قد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي ليس في أعينكم ما يمنع من الرؤية. عشان قد ينظر إلى الشيء أو يرى الشيء، لكن رؤية ضعيفة لوجود الغبش أو العور أو العمش أو الغبار يحول دون الرؤية، فقد ينظر أو يرى شيء لكن لا يتبينه تماما، إما لعلة في البصر أو لما يمنع الرؤية، فهذا لنفي ضعف الرؤية وأنها رؤية واضح ليس فيها ما يمنع. يعني قوله وقال أنه وأنتم تنظرون بمعنى رأيتمه، بمعنى واحد أن المراد به التكرار. قول الثاني أن وأنتم تنظرون تحقيق الرؤية، أنه ليس هناك ما يحول أو يضعف الرؤية. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. على إنكار على الذين وقعدوا عن القتال لما أشيع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فإنه أشيع صاح صائح، منهم قال إنه الشيطان صاح بصوت مسموع ولا يدرون أنه الشيطان أن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك الصحابة أسقط في أيديهم، وقعد كثير منهم عن القتال، وقالوا على ما نقاتل إذا كان قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه ذهب القائد فماذا نقاتل؟ وقال بعضهم أعطوا بأيديكم فإنهم إخوانكم، يعني استسلموا للمشركين فإنهم إخوانكم، يعني لما بينهم قرابة، بالنسبة للمهاجرين وقريش بينهم قرابات. فرأى بعض الصحابة أن يستسلم وأن يسلم نفسه للمشركين، فالله تعالى عاتبهم على هذا وبين لهم أنه ليس لهم ذلك حتى لو قتل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فالرسل كلها قد ماتت، ما في رسول بقي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل جميع الرسل الذين قبل محمد عليه الصلاة والسلام قد ماتوا. فإذن كل رسول سيموت، فكيف تستسلمون إذا مات محمد عليه الصلاة والسلام؟ معروف أنه سيموت، فموته ليس داعيا للاستسلام، يجب مواصلة القتال حتى يلحق به عليه الصلاة والسلام. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا استفهام إنكار. ومن ينقلب على عقبيه، أي يرتد عن الإسلام، فلن يضر الله شيئا، لأن الله تعالى غني عن العالمين وسيجزي الله الشاكرين. أنه إما أن يرتد وإما أن يثبت ويكون من الشاكرين، فبين جل وعلا هؤلاء لن يضروا شيئا وأن الشاكرين سيجزيهم جل وعلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذا فيه تعزية وفيه تشجيع، وأن القتال لا يقرب الأجل، وأن الفرار لا يطيل الأجل، وإنما هو القدر. الله تعالى قد أجل لكل نفس أجلا لا تتقدم ولا تتأخر، فلا داعي للفرار والضعف، لأن الأجل إذا جاء مات الإنسان، سواء كان في القتال أو كان قد فر ورجع إلى بيته، فأجله محتوم لا يتقدم ولا يتأخر. فإن قال قائل: أليس الأخ بأسباب السلامة يعني تحصل به السلامة، هذا أمر يعني علم ضروري لا يستطيع أحد إنكاره. الإنسان الذي يتعرض للخطر في الغالب أنه يموت، والإنسان الذي يؤثر السلامة ويبتعد عن أسباب الخطر في الغالب أنه يسلم، إلا حالات نادرة، نادر لا حكم له، لكن الغالب العام أن الشخص الذي يعرض نفسه للأخطار أنه يموت، والذي يبتعد عن الأخطار ويأخذ أسباب السلامة الغالب أنه يسلم. فكيف الجواب عن هذا الإيراد؟ الآية الله تعالى يشجع المؤمنين ويبين لهم أن القتال لا يقرب الأجل وأن الفرار لا يبعده. فكيف الجواب بين هذه الآية وبين الواقع المحسوس أن الإنسان الذي تعرض للقتل تعرض للخطر، يكثر الموت في المقاتلين محاربين والذين يتعرضون للأخطار الأعمال الخطرة، يكثر فيهم الموت أكثر من غيرهم ولا لا؟ هذا ضرورة محسوسة ما يستطيع أحد ينكرها. يعني لو أخذت مثلا شريحة عمال المناجم يكثر فيهم الموت، مثلا الجيش مثلا الذين يدخلون المعارك، شريحة الجيش مثلا وشريحة الموظفين الوظائف السلمية، تجد نسبة الموت في الجيش أكثر من نسبته في أصحاب الوظائف السلمية التي تكون في الأمن، وهذا شيء لا ينكر. يتعرض مثلا للأمراض ولا يأخذ احتياطه يصاب ويمرض ويموت، الشخص الذي يأخذ أسباب السلامة يعني يأخذ احتياطات طبية وكذا وغالب أنه يسلم، فهذه أمور محسوسة. فكيف الجواب يعني كيف الجمع بين هذه الآية وبين ما يراه الناس ويعرفونه في من خلال الواقع المحسوس؟ السؤال واضح. الجواب والله أعلم أن يقال إن يعني هذه الأسباب التي يأخذ بها الناس تنقسم إلى قسمين، الأخذ بالأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب مشروعة وجائزة شرعا، فالأخذ بالأسباب مطلوب شرعا ولها تأثير في المسببات، وهذا بأمر الله بقدر الله، الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، فمن أخذ بأسباب السلامة سلم، أخذ بأسباب الهلاك هلك، وهكذا. فإذا كان السبب مشروعا فإنه لا شك أنه يؤثر في المسبب ويشرع الأخذ به، يشرع الأخذ به. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون في بلد، نهى عن إيش؟ عن الخروج، أنه ما يجوز الإنسان يخرج. لماذا؟ لأنه ينقل العدوى، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يريد ممرض على مصح. فقلنا أنه كل شيء بقدر وكذا، وأنه ما قدر الله كائن وكذا، وما حاجة أن نمنع من إرادة الممرض على المصح، هذا غير صحيح. فمعروف أن الإبل الجرب إذا وردت على الإبل السليمة تعديها ولا لا؟ تعديها بأمر الله، لا يريد ممرض على مصح. فنقول الأسباب نوعان أو قسمان، قسم مشروع فيجب الأخذ به يترتب عليه المسبب شرعا وحسا، وقسم ثاني غير مشروع، مثل ترك القتال في سبيل الله، هذا جبن ترك للواجب، فهذا ينهى عنه لأنه يحرم الأخذ به ويتغافل عن نتيجته، لأنه محرم وإن كان له نتيجة أنه تحصل به السلامة، لكن لا يجوز الأخذ به، فنتغافل عن نتيجته. لماذا؟ لأنه محرم، لا يجوز أن ننظر إلى النتيجة، يعني إذا نظرنا إلى النتيجة رغبنا في هذا السبب وهو محرم، فإذا كيف نتشجع ونترك هذا السبب؟ لماذا؟ بالنظر في القدر، نتعلق بالقدر هنا، لأن السبب هنا محرم، فنتغافل عن نتركه ونتعلق بالقدر، نشجع أنفسنا بالقدر، نقول إذا مثلا حضر العدو وجب القتال، هنا يقوم الخطبة والمتحدثون يركزون على إيش؟ على القدر، ويتغافلون عن هذا السبب. كل إنسان أجله مكتوب ومقدر، والفرار لا يقدم ولا يؤخر، وإذا جاء أجله لا يستقبل ساعته ولا يستقدمون، فيركز على القدر حتى تشجع النفوس وتقدم. وإن كان الجبن والفرار قد يعني يحصل به عدم القتل، لكنه محرم ولا يجوز الأخذ به، فيتغاضى عن نتيجته ويركز على القدر. وهذا له نظائر، مثل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصاء، نهى عن الخصاء لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه، كما جاء صحيح البخاري رواه معلقا ومجزوما به، وصله غيره إسماعيل وغيره، قال يا رسول الله إني شاب لا أجد ما أتزوج به، أفأختصي؟ قال قد جف القلم على ما أنت لاق، فاختصي على ذلك فأودع. أبو هريرة رضي الله عنه يريد أن يختصي خوفا من إيش؟ من الوقوع في الزنا. والخصاء يمنع من الزنا ولا لا؟ عجيب، يمنع بلا شك. الإنسان إذا اختصى هل يمكن يزني؟ ما يمكن يزني، وإذا لم يختصي فهو معرض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا علقه بالقدر، مع أنه سبب يحصل به المسبب، لكن تغافل عنه وعلق الأمر بالقدر. جف القلم على ما أنت لاق، يعني القدر الآن انتهى، كتب لك. فإذا كنت مكتوب لك أنك ستقع في هذا، في الزنا ستقع، وإن لم يكتب لن تقع. كأنه يقول يعني أن هذا الخصاء ما يؤثر في القدر، مع أن الخصاء سبب واضح، علاقته ظاهرة وقوية لحصول المطلوب، لكن لما كان سبب محرما تغاضى عنه وعلقه بإيش؟ القدر. فليقول قائل كيف ألغى النبي عليه الصلاة والسلام هذا السبب وعلقه بالقدر؟ يقول ليس إلغاء السبب لأنه ليس سببا حسيا، لكن ألغاه لأنه ليس سببا شرعيا، إذن لابد من إلغائه. لكن لو ألغاه قال يعني دعه، تكون الناس متعلقة به، لكن تعزى بالقدر. فالإنسان إذا كان يعني هذا السبب محرما فإنه ينصرف عنه ويتعزى بالقدر، مثل المصيبة والذنب. الذنب لا يجوز لأحد يتعلق بالقدر، لكن إذا وقعت المصيبة التي لا حيلة له فيها فإنه يتعزى بالقدر. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذا نقول إنه لا تعارض بين الآية وبين الواقع، الفرار سبب للسلامة لكنه محرم فيلغى لأنه سبب محرم شرعا، وتعلق النفوس تربط بالقدر حتى تتشجع وتقدم، وليس معناه إلغاء للواقع المحسوس، لكنه إلغاء شرعي وليس إلغاء حسي. لكنه يعني مثلا اللي ما يقاتل يمكن ما يكتب عليه القتل، لكنه ذكره في نوع معين من الناس اللي كتب عليه القتل هذا سيخرج، مثل أمية بن خلف مكتوب عليه القتل في بدر وعلم ذلك، لأنه أعلمه سعد بن معاذ رضي الله عنه وخاف وعزم على عدم الخروج، لكن أخرجه الله، قال أبو جهل أخرج معنا يوما أو يومين، أنت من أشراف الناس، لو قعدت لقعد الناس، فاخرج معنا يوم ومين ثم ارجع. فخرج بهذه النية، اشترى بكرا جيدا من أجل أن يهرب، فصار يسوف، ارجع اليوم ارجع غدا ارجع بعد غد وكذا، حتى وصل معهم بدرا، ثم وقع سيرا وقتل، مع أنه يعلم أنه سيقتل في بدر. اخبره سعد بن معاذ قال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك، فذهب إلى امرأتي وأخبرها، قالت والله ما يكذب محمد إذا حدث. فخاف أمية وعرف أنه سيقتل، فلما جاء بدر وأراد الخروج ذكرته امرأته قالت له أنا نسيت ما قال أخوك اليثربي يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، فهم أو عزم على عدم الخروج خوفا من القتل، لكن أبا جهل ألح عليه وقال أنت من أشراف الناس، يعني كيف تتخلف؟ إذا تخلفت خلف الناس، لكن أخرج معنا يوما أو ما أو يومين، أخرج معنا قدام الناس أمام الناس، ثم ينسل ليلا وكذا بدون ما يعلم به أحد. فخرج بهذه النية وصار يسوف يرجع اليوم غدا حتى وصل بدر وقتل. الله تعالى يخبر عن أناس معين من كتب عليه القتل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، أبجد اللي كتب على القتل سيخرج وسيقتل، لكن المقصود أن من يعني ترك القتال قد يكون بسبب ترك القتال لم يكتب عليه القتل، هذا زياد أنه ما كتب عليه القتل بسبب إيش؟ أنه ترك القتال. مثل شخص ما تزوج ما كتب له أولاد لأن الله علم أنه يختار عدم الزواج، يكون هذا مربوطا بهذا، هو اختار عدم الزواج والله يعلم أنه سيختار هذا فلم يكتب له الولد، وهذا اختار عدم القتال فكتب أنه ما يقتل لأن الله علم أنه لن يحضر ساحات القتال. ثم قال جل وعلا وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني وقت الموت مكتوب كتابا مؤجلا، أي المكتوب لأجل معين، يموت في عام كذا في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا، كتاب مؤجل أي له أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني حتى لا يغتر الإنسان بالإمهال وبما يحصل له من المتع. وتعالى بيّن أنه من يريد ثواب الدنيا سيحصل له ما أراد، لكن هذه الآية عامة، وآية الإسراء فيها تقييد، ومن أراد ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقد يريد الإنسان الدنيا ولا يحصل له ما أراد، فهذه الآية عامة وآية الإسراء فيها قيد، يعني لأن بعض الكفرة أو بعض من يريد الدنيا يحفى ويريد الدنيا ويسعى سعيا حثيثا ولا يحصل له ما أراد، فإذا هذه الآية نقول إنها مقيدة بآية الإسراء، إنه إن شاء الله أعطاه الدنيا وإن شاء منعه، لكن النوع الثاني القسم الثاني ليس فيه تقييد، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، هذا ما في تقييد لأن الله تعالى لا يظلم أحدا شيئا، فمن أراد الآخرة أعطاه الله ثواب الآخرة ولا يظلمه مثقال ذرة، نؤتي منها وسنجزي الشاكرين، نسأل الله جل وعلا يجعلنا من الشاكرين. ونقف على قوله تعالى كأي من نبي الله عليه الصلاة والسلام. Thank you.